العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا إلى كل خير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين. أحييكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات بتحية الإسلام الطيبة المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المنة العظمى، منة الله العظمى على هذه الأمة، هي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي دلنا على الله، وهو الذي عرفنا بالإيمان وبالإسلام وبالإحسان، وهو الذي دلنا على ما فيه خير أمرنا في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك عليه. الله تبارك وتعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن ثلاثة وظائف هي من مهام النبوة في بناء هذه الأمة وتربيتها. أولها يتلو عليهم آياته، وهذا أمر له قيمته وقدره في بناء الأمة وتربيتها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤم المسلمين في حياته الطاهرة الشريفة المباركة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، هو هذا عمر النبوة 23 سنة. كان يصلي بهم الصلوات الجهرية والسرية، لكن وكان يخطب أيضا خطب الجمعة بصور، كان يخطب بصورة قاف، صورة طه، صورة التوبة أحيانا، لكن نسبة الجهر في الصلوات إلى نسبة الإصرار فيها كنسبة 100 إلى 10. يعني نسبة الصلوات السرية إلى نسبة الصلوات الجهرية نسبة قليلة جدا. فالعشاءين جهرا، صلاة الصبح جهرا، الاستسقاء جهرا، صلاة الخسوف والكسوف جهرا، صلاة العيدين جهرا، وغير ذلك. فالأمة تتربى بهذه التلاوة، تسمع في أول عهدها في الإسلام، تسمع ما يقول الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو كلام ربه سبحانه وتعالى. وهذا العطاء مستمر للأمة، مستمر للأمة. فاعلم يا أخي المسلم أنك إذا وفقك الله بأن تسكن في حي فيه إمام ذو صوت جميل يختار الآيات التي تناسب الحالة التي تغشى المصلين في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، من نزول مطر، من تأمل في رحمة الله تبارك وتعالى، من حصول أمر جلل، من كذا، فيختار الآيات التي تناسب الحالة التي فيها أهل الحي فيقرأ بصوته الندي الجميل. فإذا كنت يا أخي ممن أكرمت بهذا الإمام فإنك والله ستغبط. أما إذا ابتليت بإمام يقرض الآيات قرضا ويقرأ حزبة في حفظة ثم يأتي يصلي بالمسلمين ويكمل ما كان وقف عنده وهو يتلو حزبه من حفظه، يبدأ من آيات النار أو من آيات الوعيد أو من آيات الشدة على الكافرين، فهذا ليس من الفقه في شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتبل المناسبات التي تجعل قلوب أتباعه تنجذب إلى ما يقول، فيعظهم ويتلو عليهم من آيات الله تبارك وتعالى. والأمة تتزكى وتتطهر وتتربى بأفاق متعددة، وليس بأفق واحد وليس بجانب واحد. نعم، تتربى على أيدي المعلمين والمربين والدعاة الربانيين والعلماء الربانيين والأباء المخلصين وإلى آخره، وتتربى كذلك بما تسمعه في صلواتها ممن يأمها من عباد الله المسلمين. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله من مهامه الأولى في بناء الأمة وتربيتها وتزكيتها يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم، والتزكية هو مصطلح إسلامي، وهو أشمل وأفضل وأكمل وأتم من مصطلح التربية. التربية تتناول الظاهر فقط. ألم نربك فينا وليدا، فرعون يقول لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني نميناك في جسمك وحفظناك في ظاهرك، لكن قلب موسى مؤمن وبيت فرعون كافر، اللهم إلا من زوجته آسية ومن الرجل الذي يكتم إيمانه من آل فرعون، والباقي كلهم كفار. نعم، فمعنى نربيك يعني حفظناك في بدنك حتى ربيناك ونما جسمك وإلى آخره. أما التزكية فهي تتناول الظاهر وتتناول الباطل، فهي مصطلح أشمل وأتم وأوفر وأكمل وأحسن. ويزكيهم، ولقد تزكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا جيلا متفردا في التاريخ لا يتكرر. نعم، ونحن اليوم في مجالنا التعليمي والتربوي نفتقد هذه الخاصية. نعم، تتعلم الأجيال تحفظ تقرأ، لكن بدون من يزكيها فتجد كأنك يوما ما تواجه حدثا معينا أو اختلافا معينا أو وضعا معينا، وتجد هذا قد تخرج من هذه الكلية ومن هذه الكلية، تجد منطقه يختلف كأنه لم يتعلم، لأنه لم يتزكى على أيدي من يزكونه وعلى أيدي علماء ربانيين يزكونه ويسيرون على منهج النبوة. وهذا الفرق بيننا وبين الجيل الأول وبين السلف الصالح. السلف الصالح وجدوا من يزكيهم يربيهم على طريق الحق وطريق الاستقامة. نعم، الجيل الآن الموجود يحفظ حفظ، يلقن التعليم تلقين، لكن بدون تزكية وبدون تربية. وهذا الأمر يحسن أن ينتبه إليه من يعنيهم تزكية الجيل وتربيتها. نعم، ولا شك أن العلم بدون تزكية وبدون تربية لا يساوي شيء. فإبليس كان عالم كبير لكنه لم يكن متربيا ولم يكن متأدبا. نعم، فاستكبر على الله تبارك وتعالى واستكبر عن السجود لآدم، فكانت نتيجة ما كانت. ولذلك العلم يحتاج إلى التزكية، لابد أن يكون مع العلم التزكية. ورحم الله السابقين من أسلافنا الصالحين وممن كانوا قبلنا، وجدوا من يزكيهم من أهل العلم. ولذلك جاءت هذه المهام الثلاثة في كتاب ربنا لتشيد بمهام النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، مع أن إبراهيم عليه السلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم، خلي بالك، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لأن إبراهيم أعلمه الله أن هذه الأمة أمية ونبيها أمي، فهاله الأمر فطلب التعليم قبل التزكية، فجاءت استجابة الله لدعائه، لكن على غير ما رتب إبراهيم. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله تبارك وتعالى أن يزكي قلوبنا ويطهر نفوسنا ويخلص أعمالنا تزكية نتزكى بها يوم نلقاه بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاه بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.